بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعتبر معرفة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام هي الركيزة والأساس للبناء الإيماني والعقائدي بالنسبة للفرد المسلم. وقد حثت الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة على أهمية وضرورة معرفتهم، فهم أشرف الخلق وأفضل الخلق وأعز الخلق وأطهر الخلق. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون. أيها الأحبة، هذه دروس تمهيدية من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، والتي تشكل مدخلا للمعرفة الإيمانية والعقائدية والسلوكية لنقتدي بهم عليهم السلام. وسنتعرض في هذه الدروس لسيرتهم عليهم السلام بشكل عام دون الغوص في القضايا التحليلية والقضايا المطولة التي يرجع فيها إلى الكتب، كتب التاريخ والسيرة. ومن الطبيعي أن تكون باكورة هذه الدروس الحديث عن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الدرس سنتحدث عن ثلاثة عناوين أساسية من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. العنوان الأول، سنتحدث حول الحياة الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله. والعنوان الثاني، سنتحدث عن مرحلة شباب النبي صلى الله عليه وآله إلى فترة زواجه من السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. والعنوان الثالث، سنتحدث عن مكانة النبي عند قريش أيام الجاهلية. في الحديث عن هوية النبي صلى الله عليه وآله، من المعلوم أنه النبي هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، والذي ينحدر من ذرية عدنان أحد أحفاد نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. وطبيعي كان كل آباء النبي وأجداده كانوا من الموحدين المؤمنين، وكانوا على دين الحنيفية الإبراهيمية، بل كان منهم صديقون وأنبياء ورسل وأوصياء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذه الآية وغيرها من الروايات كلها تشير إلى أن آباء النبي صلى الله عليه وآله، أجداد النبي، هذه السلالة الطيبة كلها كانت سلالة موحدة ومؤمنة. والد النبي صلى الله عليه وآله كان عبد الله، والذي توفي قبل ولادة النبي بعدة أشهر في أثناء سفره إلى الشام، وكان يريد منها تجارة، ودفن في دار النابغة قيس ابن عبد الله. أما أم النبي فهي تلك الامرأة الجليلة الشريفة الفاضلة آمنة بنت وهب، والتي كانت من بني زهرة. ولد النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة في منزل أبيه عبد الله في شعب أبي طالب، وكان ذلك في يوم الجمعة في 17 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، ذلك العام الذي جاء فيه أبرهة بجيشه ليهدموا الكعبة، فتسمت تلك السنة بعام الفيل، والتي كانت توافق سنة 571 للميلاد. طبيعي عند ولادة النبي صلى الله عليه وآله حصلت العديد من الكرامات والحوادث المختلفة في السماء والأرض، وخاصة في بلاد الشرق، ومنها ما حصل من اضطراب في إيوان كسرى أنوشيروان، حتى قيل بأنه سقطت 14 شرفة من شرفاته، وغير ذلك من الكرامات والحوادث التي حصلت عند ولادة النبي صلى الله عليه وآله. لم يرتضع النبي صلى الله عليه وآله من أمه آمنة بنت وهب سوى 3 أيام، وكان قد جف لبنها، فاضطر جده عبد المطلب إلى أن يأتي به إلى البادية ليكمل رضاعه هناك، ولينشأ ويترعرع في البادية، ويكتسب اللغة الصحيحة، وتقوى بنيته ومناعته، ويشتد ويصلب عوده. وكان من نصيب حليمة السعدية شرف إرضاع النبي صلى الله عليه وآله، والتي كانت تقدمه على سائر أولادها. وقد روي عنها أنها قالت: قدمنا منازل بني سعد ومعي يتيم عبد المطلب، ولا أعلم أرضا أجدب من أرضنا. يعني ما كان في أرض جرداء مثل أرضنا، لم يكن ينبت فيها عشب ولا نبات، وكانت الأغنام تبقى جائعة لقلة الطعام. ولما سكن محمد عندنا في البادية فكنا نحلب منها ونشرب، ويتدفق الخير علينا، وأصبح جميع من في الحي يتمنى ذلك اليتيم الذي يسر لنا الله ببركته الخير ودفع عنا الفقر والبلاء. بقي النبي صلى الله عليه وآله عند حليمة السعدية حتى بلغ 5 سنوات من عمره الشريف، فعادت به إلى أهله ليكون في كفالة جده عبد المطلب، ثم من بعده في رعاية عمه أبي طالب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله 6 سنوات من عمره الشريف، توفيت أمه آمنة بنت وهب، فصار النبي صلى الله عليه وآله يتيما للأبوين، يتيم الأب ويتيما للأم. عاش النبي في كفالة جده عبد المطلب، والذي كان يرعاه حق رعاية، ولم يكن ليأكل الطعام إلا إذا حضر حفيده النبي، وكان يفضله على سائر أبنائه. ويبدو أن عبد المطلب كان عارفا بشأن النبي صلى الله عليه وآله وما سيكون من أمره، وذلك من خلال أمرين أساسيين كان قد لاحظهما عبد المطلب. الأمر الأول من خلال تلك الصفات التي كانت تظهر على النبي، والبركات والأحداث التي رافقته منذ ولادته. والأمر الثاني من خلال البشائر والأخبار التي كانت تنبئ كلها بمستقبل النبي صلى الله عليه وآله وبنبوته. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله 8 سنوات من عمره الشريف، مرض وتعلل جده عبد المطلب، وهنا جمع عبد المطلب جميع أبنائه، أبنائه 10، جمعهم وأوصاهم بابن أخيه خيرا، وأخذ يلمح لهم ما سيكون من شأنه في المستقبل، وكان مما قاله لهم: قد خلفت في أيديكم الشرف العظيم الذي تطؤون به رقاب العرب. وهنا اختار عبد المطلب ولده أبا طالب ليكون هو الكافل للنبي صلى الله عليه وآله، ويمكن إعاز ذلك إلى سببين. السبب الأول أن أبا طالب كان أخا لوالد النبي صلى الله عليه وآله من أمه، فإن أمهما كانت فاطمة بنت عائذ المخزومية، ومن الطبيعي أن يكون أبو طالب أكثر حنانا وعطفا وحبا لابن أخيه من أبيه وأمه من بقية إخوانه. والأمر الثاني إن أبا طالب كان أنبل إخوته وأكرمهم، وكان أعظمهم مكانة في قريش، وقد ورث زعامة أبيه عبد المطلب، وخضع لزعامته القريب والبعيد. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن أبي ساد الناس فقيرا وما ساد فقير قبله. ما كان مألوف أن يكون شخص له السيادة والمكانة الرفيعة والمنزلة في مجتمع قريش وهو في نفس الوقت فقير. نعم، أبو طالب قام برعاية ابن أخيه حق الرعاية، وأدى الوصي حق الأداء، وحفظ النبي صلى الله عليه وآله الذي بقي في رعايته وكفالته، وكان يرعاه هو وزوجته فاطمة بنت أسد حق الرعاية، حتى أنهما كانا يقدمانه على سائر أبنائهما. مع العلم أن أبا طالب كان يمر بأشد الظروف ضيقا وحرجا، ولكنه مع ذلك كان يقدم النبي صلى الله عليه وآله في كل الظروف وفي كل الحالات، ولم يكن ليترك النبي وحيدا. حتى إذا أراد السفر خارج مكة كان يصطحب معه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك عندما بلغ النبي 12 من عمره الشريف، وأراد أبو طالب سفرا إلى الشام لأجل التجارة، اصطحب معه ابن أخيه. وهناك في الطريق مرت القافلة بمنطقة يقال لها بصرة، والتقى بشخص راهب يسمى بحيرة. هذا الراهب عندما التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى شمائله ونظر إلى السماء، وإذا بسحابة كانت تظلله من حرارة الشمس، هنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يكشف له عن كتفه، فكشف النبي فظهر لبحيرة ختم النبوة. فسأل لمن يكون هذا الفتى، فقيل له إن عمه أبو طالب، وأشاروا إلى عمه. فجاء إليه وأخذ يخبره بما سيكون من أمر هذا الفتى، وخصوصا أن فيه علامات قد وصفتها كتب التوراة والإنجيل من قبل. وأصر بحيرة على أبي طالب بأن يعود به إلى مكة وأن يبقيه تحت رقابته خوفا عليه من اليهود وغيرهم. فاضطر أبو طالب إلى أن يقطع رحلته ويرجع به إلى مكة فورا. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله 25 من عمره الشريف، أشار عليه أبو طالب بالعمل بالتجارة مع خديجة. بسبب الوضع المادي الحرج الذي كان يمر به أبو طالب، فدخل النبي صلى الله عليه وآله في شراكة مع خديجة، في شراكة تجارية، وكان شريكا مضاربا. ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وآله قد عمل أجيرا عند أحد. نعم، عندما كان شابا كان يعمل في رعاية الأغنام لأهله، وكان يزرع لأهله، ولم يعمل أجيرا عند أحد. ولذلك عندما عمل مع خديجة عمل معها على أساس أنه شريك مضارب، يعني منها المال وعليه العمل، فكان ما يتقاضاه إنما هو بدل أتعاب وليس إجارة أو كأجير عند خديجة رضوان الله تعالى عليها. في تلك الرحلة رافق النبي صلى الله عليه وآله أحد موالي خديجة، وكان يقال له ميسرة. هذا ميسرة في رحلة التجارة رأى الكرامات والبركات وما جنته تلك التجارة من أرباح، وما لمسه من صدق النبي ومن أمانته ومن حنكته ومن ذكائه. ولذلك عندما رجع إلى مكة مباشرة أخبر خديجة بكل ما رآه من صفات النبي صلى الله عليه وآله. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله ما يقرب من 35 أو 37 سنة، وكان ذلك قبل البعثة، تزوج بخديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، والتي كانت زوجته الأولى ولم يجمع معها أحد من النساء. ويرجح الكثير من المؤرخين، يعني أكثر مؤرخين بيقولوا أنه عمر السيدة خديجة عندما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله كانت 28 سنة، وقيل أقل من ذلك، بعضهم قال 25 سنة، أيا يكن من الأمر، ولكن ما نريد قوله أن السيدة خديجة عندما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله كانت بكرا، ولم تكن قد تزوجت بأحد من الرجال قبله قط، وولدت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وآله القاسم وعبد الله الذي كان يلقب بالطاهر، ومات كلاهما وهما صغيران ودفنا في مكة، وولدت له أيضا الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أما لو أردنا أن نتحدث عن مكانة النبي صلى الله عليه وآله في قريش قبل البعثة، فمن الواضح والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يمتلك في شخصيته من وعي وحكمة وإخلاص وصدق وأمانة وبعد نظر ورجاحة عقل وصوابية رأي، حتى صار النبي صلى الله عليه وآله مرجعا للمكيين والقرشيين يرجعون إليه في المهمات وفي حل المشكلات. ولذلك نلاحظ العديد من المواقف من حياة النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة في قريش تدلل على عظمته وعلى مكانته. واحدة من تلك المسائل أن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان في سن الشباب شبت حرب بين قبيلة كنانة من قريش وبين قبائل قيس عيلان، ومعروف أنه عندما كانت تقع هذه النزاعات تسيل فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض، فتعصبت لكل منهما قبيلته، ووقعت الحرب بينهما في شهر رجب أحد أشهر الحرم الذي كانت الجاهلية تحرم القتال فيه، وسميت تلك الحرب بحرب الفجار لأنهم فجروا في أحد أشهر الحرم، وهذه الحرب كانت حرب ظلم وعدوان وقطيعة رحم. ولكن النبي صلى الله عليه وآله عمل بوصية عمي أبي طالب الذي نهى الهاشميين من المشاركة في هذه الحرب، ولم يشارك النبي صلى الله عليه وآله في تلك الحرب، مع أن الكثير من شباب قريش آنذاك كانوا قد اشتركوا في هذه الحرب. هذا موقف. وهناك موقف آخر، وهو مشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلف الفضول، هذا الحلف الذي دعا إليه الزبير ابن عبد المطلب من أجل مواجهة كل من يعتدي على الآخرين وخصوصا الزائرين، بعدما كثر الاعتداء على أموال وأعراض الوافدين إلى مكة في موسم الحج والزيارة وفي التجارة أيضا. هنا اجتمع بنو أسد وبنو هاشم وبنو عبد المطلب وغيرهم من قريش، وعقدوا اجتماعا في دار عبد الله ابن جدعان، وتحالفوا فيه على محاربة الظلم والفساد والانتصار للمظلوم والدفاع عن الحق. وقد سمي هذا الحلف آنذاك بحلف الفضول لأنه فضول من الحلف، يعني هم يتحالفون على أمر لا يعنيهم بالمباشرة من جهة، وقيل بأنه لا، إنما سمي بحلف الفضول لأن هناك ثلاثة أشخاص يسمون بالفضل فتسمى الحلف باسمهم. ولكن المهم في هذا الموضوع هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله والذي تحدث عنه فيما بعد، قال: لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسرني به حمر النعم. حمر النعم هي عبارة عن الإبل الحمراء النفيسة التي كانت تشكل نفائس الأموال والتي كان يضرب بها المثل. فيقول: لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسرني به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله لأجبت. وبنظرة هيك تحليلية بسيطة إلى نفس مشاركة النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا الحلف وثناء النبي صلى الله عليه وآله عليه، هذا ممكن أن نستخلص عدة أمور. الأمر الأول، إن هذا الحلف ينسجم مع روح الإسلام وأهداف الإسلام، لأنه قائم على أساس الحق والعدل ودفع الظلم. والأمر الثاني، كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمر بهدم مسجد درار الذي بناه مسلمون في الظاهر، ولكن لأنهم كانوا يكيدون للإسلام والمسلمين نجد النبي يأمر بهدمه. ولكن في نفس الوقت نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله يثني على هذا الحلف ويمدح هذا الحلف ويقول بأني لو دعيت إلى مثله لشاركت فيه. هذا من جهة تانية. ومن جهة ثالثة منلاحظ أن مشاركة النبي وثناء النبي ومدح النبي على هذا الحلف يدلل على أن الإسلام ليس دينا منغلقا على نفسه، ما عنده قوقعة، وإنما هو يستجيب لكل عمل إيجابي فيه خير الإنسان وفيه صلاحه. ولذلك بنشوف أن النبي صلى الله عليه وآله بيمدح وبيثني وبيشارك ويقول بأنه مستعد للمشاركة في أي نوع من الأحلاف التي تكون على هذه الشاكلة. هذا موقف ثاني. الموقف الثالث ما حصل مع النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة ب5 سنوات. من المعلوم أنه بهذه الفترة هدمت الكعبة. الآن منهم من يقول بأنه حصل سيل فهدمت الكعبة، ومنهم من يقول بأن هناك امرأة كانت تبخر الكعبة فخرجت شرارة وتعلقت بستار الكعبة واحترقت الكعبة. ومعروف أن الكعبة كانت مبنية آنذاك من الطين والخشب، وبالتالي يسهل احتراقها بالنار أيا يكن من الأمر. هون اجتمعت كلمة قريش على إعادة بناء الكعبة، واتفقوا فيما بينهم بأن يكون بناء الكعبة من صف مالهم، من المال الذي لم يدخله مال سحت ولا مال حرام. وبالفعل شارك النبي صلى الله عليه وآله مع قريش في جمع الحجارة. ولما أتموا بناء الكعبة وأرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه عند الركن اليماني، هون اختلفوا من الذي يضع الحجر في مكانه. ليه؟ لأنه كان كل حدا يعتبر أن القبيلة التي ستضع الحجر في موضعه من الكعبة سيكون لها الشرف والمكانة والسيادة والرفعة، وسيكون لها تلك الموقعية والمنزلة العالية عند قريش. اختلفوا فيما بينهم حتى اتفقت كلمتهم على أمر أنه تعالوا لنحتكم إلى أول داخل علينا، إلى أول وافد يفد علينا. وبالفعل في هذه الأثناء بينما كانوا مجتمعين وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يدخل عليهم، فأشاروا جميعا إليه بأصابعهم، هذا الصادق الأمين نحتكم إليه، نقبل بقوله، نرضى بما يقول. هنا النبي صلى الله عليه وآله بحكمته وحنكته طلب منهم أن يحضروا له ثوبا، فجاءوه بثوب كبير، فأخذ الحجر ووضعه على الثوب بيده، ثم التفت إلى شيوخهم وقال لهم لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ثم ارفعوه جميعا. فاستحسنوا قوله ووجدوا أن فيه حلا لمعضلتهم، ويحفظ هذا الحل جميع الحقوق ولا يعطي امتيازا لقبيلة على أخرى، ففعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وآله. وهنا عندما أصبح الحجر بمحاذاة الموضع المخصص له عند الركن اليماني، جاء النبي صلى الله عليه وآله وأخذه بيده الكريمة ووضعه في مكانه. إلى هنا أيها الأحبة نقول قد تحدثنا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله عن 3 عناوين. العنوان الأول تحدثنا عن الهوية الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله، وتحدثنا عن فترة شباب النبي وزواجه من السيدة خديجة، وتحدثنا أيضا عن مكانة النبي صلى الله عليه وآله عند قريش أيام الجاهلية. والحمد لله رب العالمين.